بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا نبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ولعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام بالنسبة للوجوه التي ذكرت لدعوى أن المعيار والمناط إنما هو في الحرمة والإباحة الاعتقاديتين لوجوب التمام ولوجوب القصر، لا الواقعية ولا الثابتة حينئذ من بركة أصل مثلا في البيت، وإنما التي تكون حينئذ اعتقادية في المقام. وذكرنا وجوه خمسة ومضى النقاش في ثلاثة وجوه وبقي وجهان. الوجه الأول اللي هو الروايات الخاصة، والوجه الثاني اللي هو عبارة عن دعوى أن المحركية والباعثية فرع العلة الغائية، وغائية مثلا حرمة سفر مثلا في البين أو إباحة سفر إنما تكون بوجودها القصدي، وقلت بوجودها الاعتقادي في البين، بوجودها العلمي لا باعتبار كشفيته بل باعتبار جنبته النفسانية حتى يتحقق هنالك محركية وباعثية في البين حتى يذهب من أجل تحقيق ذلك الغرض المعين في البين. هودي اللي هن الوجهان اللذين بقيا لدينا. أما بالنسبة لي العلة الغائية، سلمنا بأن الحرمة مثلا أو الإباحة بوجودهما في صقع نفس المسافر في البين هو اللي يبعث المكلف ويحمل المكلف على تحقيق الحركة السيرية في البين، يحمله على المسير. العلة الغائية بوجودها في صقع نفس المكلف، يعني الحرمة القصدية والحرمة الاعتقادية، لكنها ليست هي تمام حينئذ الموضوع في البين، وذلك لجملة منبهات واضحة في البين. أهم هذه المنبهات، نحن لا نستغرق في تلك المنبهات، لكن أهم تلك المنبهات لو انكشف الخطأ حينئذ في اعتقاده في البين. مثلا في العلة الغائية في عنا لدينا صورتان، صورة انكشاف الخطأ وصورة عدم التوفق لصدور مثلا الحرام في البين. يعني مثلا على سبيل الفرض خرج بقصد مثلا تشيع السلطان أو بقصد تشيع الظالم، وصل وشيعه في البين ثم بان له الخلاف أنه هذا لا من آل الظالم، لم يكن ظالما في يوم من الأيام في البين. مرة أخرى لا، خرج لتشيع السلطان مثلا أو الظالم وفعلا كان ظالما وبقصد التشيع، ولكنه مهما حاول أن يكون في ركاب السلطان، هو جيب سيارة أطشو هذيك السلطان معه سيارة مثلا موديل السنة مثلا في الفرض، فلم يوفق لأن يكون في ركب السلطان وفي تشيع السلطان في البين. يعني لم يصدق على حينئذ حركته السيرية أن مسيره يعقب مسير السلطان وخلف حينئذ مسير السلطان حتى يصدق مثلا التشيع وتكثير سواد السلطان. هودي حينئذ صورتان وإحداهما غير الأخرى. كلامنا ليس في عدم أنه لم يوفق لصدور الحرام منهم، بل الكلام في صورة انكشاف الخطأ وانكشاف الخلاف بالنسبة لما اعتقده سواء كان على مستوى الحكم أو لا على مستوى الموضوع مثلا في البحث. الحاصل من هذا الكلام هو أنه ليس مجرد الوجود الاعتقادي مثلا للحرمة أو للإباحة تكون هي المناط حينئذ في العلة الغائية وفي تحقق الحركة السيرية، بدليل أنه لو انكشف حينئذ الخطأ في البين هل يصدق على مسيره ذاك بأنه مسير باطل وأنه مسير غير حق في المقام؟ جزما الأمر لا يكون على هذا النحو. لا، لأنه كما أشرنا فيما سبق أن الأقسام المحرمة من السفر هي ثلاثة، في عندك ما يصدق عليه عنوان حينئذ، ما يتعلق الحرمة بعنوانه يصدق على السفر، أن يستلزم حينئذ هذا السفر للمعصية من ترك واجب أو فعل حرام، أو أن تكون العلة الغائية حينئذ حرام والغاية من السفر حينئذ الحرام في الباب، مقابل أن تكون الغاية مثلا مباح، أو مقابل أن يكون السفر مصداق حينئذ العنوان مباح، أو لا يكون مستلزما لا لفعل حرام ولا لترك واجب فيه البحر. طيب في هذا المقام، إنما هذه العلة الغائية ليست هي حينئذ تمام الموضوع في البحر، العلة الغائية إنما تكون تمام الموضوع إذا ما صدق على مسيره أنه مسير باطل، أو أنه مسير غير حق، أو أنه سفر في معصية الله عز وجل. وهذا إن تم إنما يتم ليس بمجرد أن يقصد حينئذ المعصية وأن يعتقد المعصية في سفره وأنه يريد من هذا السفر أن توصل المعصية، بل علاوة على ذلك لا بد من أن يصدق حينئذ عند العرف أن هذا السفر حينئذ فعلا كان سفر معصية في البحر. وهذا لا يتم في صورة ما لو انكشف حينئذ الخطأ فيها المقام إلا بتتميم، وهذا التتميم أشار له الماتن رحمة الله عليه، لأنه مبنى الماتن مردد بين أن يكون المعيار بالحرمة الواقعية أو بالحرمة الاعتقادية في البين، إن قلنا بحرمة التجري، إن لم نقل بحرمة التجري فحينئذ البناء على الحرمة الواقعية وليست الاعتقادية. ليش بده يلتزم بهذا المبنى؟ لأنه إذا لم نقل بحرمة التجري فحينئذ لا يكون حراما على كل حال فيما لو قصد الحرام، إذا ما قصد الحرام وكانت الغاية من سفره حينئذ حراما لا يكون حينئذ سفره حراما، إلا إذا صدق حينئذ على التجري بأنه حرام، لأنه في صورة الموافقة واضح، في صورة ما لو كان قاصدا الذهاب إلى كربلاء لظلم شخصين كنت الأمور كلها حينئذ على هذا المنوال، وموفق فعلا لأن تظلم منه المعصية والعياذ بالله وظلم مثلا الغير واضح، فهنا حينئذ يكون الأمر على وفق حينئذ ما أراده وفق ما قصده على وفق ما اعتقده في قلبه، وبالتالي يجب عليه التمام لأن السفر سفر المعصية والغاية منه كان حينئذ حراما فيه. وأما إذا لم يكن حينئذ حراما بالواقع، راح حينئذ ليعقد مثلا على رضيعته في البين فتبين أنه لا مش رضيعته، كنت أقل من الشروط، أو أن رضيعته أختها وليست هي مثلا رضيعته في مثلا في البين، يعني في صورة انكشاف الخلاف مو في صورة تخلف حينئذ الحرام لقصور أو لنقطة في البين، لا شك ولا إشكال في مثل ذلك، لا يصدق على هذا السفر بأنه الغاية منه حرام إلا إذا بنينا على حرمة التجار، يعني أنه في صورة إصابة الاعتقاد للواقع فهو حينئذ حرام بلا إشكال، في صورة عدم إصابة الاعتقاد للواقع هو حرام لأن نفس التجري والجرأة على المولى، الجرأة على أن يعقد على رضيعته في البين وهو محرم عليه العقد عليها، نفس هذا حينئذ الجرأة يكون بحد ذاته حينئذ حراما في البين. وإذا متوقف مثلا على هذا المسير فنقول حينئذ به الحرم مع التتميم بشيء آخر، ما هو شيء آخر، وأن الأدلة التي حينئذ رتبت التمام على السفر الحرام ليس المنظور والمقصود منها فقط وفقط الحرام بالعنوان الأولي، بل سواء كان الحرام بالعنوان الأولي مثل حرمة العقد على الرضيع أو بالعنوان الثانوي، نفترض إذا مش حرام في البيت الشيء اللي اعتقده حرام لم يكن حراما في الواقع لخطأ في الموضوع أو لخطأ في الحكم، ولكن بنينا على حرمة التجري فهو بعنوان الأولي ليس حراما، ولكن بعنوان الجرأة على المولى والخروج عن زي الرقية ورسم العبودية في البين هو الذي يكون حينئذ حراما في البين، وإلا إذا لم نبني عليه لا يكون حينئذ حرام على كل تقدير. من هنا اضطر الماتن أن يقول أن الميزان في حرمة الاعتقادية مو في الحرمة الواقعية، إن بنينا على حرمة التجري بيكون حرام على كل حال في البين، إما حرام بالعنوان الأولي أو بالعنوان الثانوي، مع التتميم بأن ظاهر الأدلة التي قالت بأنه يجب التمام في صورة الحرمة ليست مقتصرة فقط وفقط على الحرمة بالعنوان الأولي، بل تشمل حتى الحرمة بالعنوان الثانوي والعنوان الطولي والعنوان التجري حينئذ في البيت. واضح هذا. وإذا لم نقل حينئذ بحرمة التجري فإذا لا سوف لا يكون حراما على كل حال، بل يكون حراما على تقدير الموافقة حينئذ للواقع، فيكون الميزان بالحرمة والإباحة الواقعيتين وليس حينئذ بالحرمة والإباحة الاعتقاديتين في البيت. مضافا إلى أن التجري إذا بدنا نحكي فيه فقط وفقط نتكلم به في صورة الحرمة، لأنه بالحرمة والأحكام الإلزامية اللي بيصير فيها التجري، وأما الأحكام التي هي على وجه الإباحة حينئذ إذا كشف الخلاف لا معنى حينئذ بوجه من الوجوه للتجري، فإنه أساسا ما فيها تنجس في البيت. التنجس إنما يكون فقط وفقط في الأحكام الإلزامية من وجوب وحرمة في البين، والتي يكون فيها حينئذ هنالك في رسم وفي حدود مولوية وفي حدود طاعة ومخالفة ومعصية وعقوبة وثواب إلى آخره، وأما في مستوى الإباحة الأمر لا يكون حينئذ على هذا حينئذ النحو في البين. ولكن هذا الكلام حينئذ مما لا يمكن الالتزام به ولا المساعدة عليه، لأنه حتى لو بنينا على أن الميزان حينئذ في الحرمة الاعتقادية للبناء على أن في مورد الإصابة يكون المعيار في مخالفة الحرام الواقع بالعنوان الأول، وفي صورة حينئذ إن عدم انكشاف في صورة انكشاف الخلاف في صورة الموافقة يكون الميزان بالحرمة الواقعية، وفي صورة عدم انكشاف الخلاف في صورة انكشاف الخلاف يكون الميزان حينئذ في حرمة التجري في البين. هذا الكلام إنما يتم إذا ما صدق على سيره بأنه مسير باطل وأنه مسير غير حق وأنه في معصية الله عز وجل في البين. واضح هذا اللي بدنا نحن نشير له في البقاء. فما أشار له المحقق الأصفهاني رحمة الله عليه من أن الميزان إنما في الاعتقاد وفي القصد، لأنه هو الذي يحمل وهو الذي يبعث المكلف على تحقيق الحركة السيرية، هذا نؤمن ونسلم به بهالقيد، وهو فيما لو كان حينئذ صدق على هذا المسير بأنه مسير باطل في البحر، وأما إذا لم يصدق عليه مسير باطل هذا حينئذ لا نلتزم به من رأس ولا نقول به. يعني بعبارة أخرى لا بد وأن نأخذ بعين الاعتبار حينئذ هذه الحرمة الاعتقادية القصدية التي تكون في المورد الذي يصدق على أن المسير هو مسير باطل، وفي المورد الذي يصدق عليه بأنه مسير حينئذ غير حق في البحر. بدون يتأتى فقط وفقط في صورة ما لو كانت هنالك حرمة واقعية وافقها الاعتقاد ووافقها حينئذ القصد، وأما إذا لم يكن هنالك حرمة اعتقادية فلا معنى حينئذ لهذا الكلام من رأس حينئذ في قلبه. هذا بدنا نقول، يعني بصح الاعتقاد مأخوذ بعين الاعتبار والقصد مأخوذ بعين الاعتبار، لولا ما استحضر في ذهنه حينئذ قصد ارتكاب الحرام في كربلاء لما صدق حينئذ على هذا السفر بأنه سفر حرام في البهيم. بس أيمتى يصدق إذا كان هذا المسير مسير باطل في البهيم؟ أيمتى يصدق هذا المسير الباطل إذا وافق هذا الاعتقاد حينئذ للواقع في البهيم؟ يعني مجرد الحضور الذهني والوجود في صقع نفس المكلف المسافر يعني استحضاره للحرام حينئذ وقصده للحرام واعتقاده حينئذ بالحرام لا يكفي إذا لم يصدق عليه مسير باطل. وأيمتى يصدق عليه المسير الباطل؟ إذا ما كانت هنالك المطابقة والموافقة في الحرام. هذا أولا. ثانيا واضح لأنه ظاهر الأدلة، هذا بدنا نتركه شوية لما سوف يأتي من النقاش مع الرواية أحسن ما يصير الأمر اشتراري ومكرر في البيت، وهو أنه سلمنا بأن الحرمة في المقام المنظورة أعم من الحرمة الواقعية أو الحرمة الثانوية. الحرمة بعنوان أنه حرام مثل مثلا العقد على الرضيعة في البيت، أو لا بعنوان حينئذ التجري في المقام، لكن هذا حينئذ يستلزم البحث حينئذ مسبقا عن نقطة، وهي لأنه نحن وقت اللي هذه الروايات لم تطرح لا على فقيه ولا على أصولي ولا طرحت على عامة الناس حينئذ في البحث، والمخاطب فيها حينئذ فهم العرف واضح. العرف ما في عنده حينئذ شيء يبنى على أنه حرام التجري أو ليس حينئذ بحرام في قلبه. كل ما لدى حينئذ العرف في عندك حرمة واقعية تعتقد بها وصلت إليك تنجزت عليك، إذا حينئذ يكون حرام في حق. يعني في عندك كبرى جعل معلومة وصغرى موضوع واصلة لديك في قلبه يتنجز عليك الحكم، ما في عندنا شيء آخر. إذا هو اللي عند العرف، عند العرف شيء اسمه حرمة التجري أو عدم حرمة التجري ما في شيء، واضح. لو طرحت على العرف وإذا موجود أيضا أنه واحد مثلا حاول أنه تصدر منه المعصية ولكنه لم يوفق، يعني حاول أنه يشرب خمر لم يوفق لأنه بان مثلا خلا في قلبه، واضح. العرف ما عنده فتوى في المقام بيقول لك أنه ارتكب حرام أو ما ارتكب حينئذ حرام في قلبه. الماتن قدس سره حينئذ ينيط ويربط حينئذ المطلب بنكتة أصولية وبنكتة حينئذ اختلف فيها الأصوليون، بل نكتة كلامية هي اللي هي مسألة التجري حرام أو ليس بحرام. في عنا حرام وفي عنا معصية وفي عنا شو عقوبة في البيت، واضح. هل العقوبة ده أنه البيت ترتب حينئذ على الفعل الحرام أو على مكان صدور المعصية من ترك واجب أو فعل حرام في قلبه، أو أنها لا فقط وفقط يكفي في المقام الذي يصدر منه فعل يكشف عن سوء السريرة وخبث الباطن في قلبه؟ هذا مطلب، وفعلا المطلب الآخر اللي هو الحرام والمعصية. أما فرض حينئذ أنه حينئذ حرام، خلي الأصول مثلا يقول، خلي الكلام يدلي حينئذ بدل ويقول بأنه في مورد عدم الموفقية لصدور المعصية لانكشاف الخطأ وانكشاف الخلاف إما حكما أو موضوعا في البين قد صدر منه حينئذ حرام. لأن ما الفرق بين الذي شرب الخمر واقعا والذي شرب الخمر باعتقاد أنه خل في البين؟ الفرق بينهم بأمر غير اختيار، انه هذا وفق للمعصية يعني انكشاف الخلاف والخطأ وعدم انكشاف الخلاف، وهذا ما بيقدم ولا بيأخر في جوهر، لأن اثنينيتهم صدر منهم حينئذ فعل في البين. هذا كان عم يدعي الله بالله النهار انه يكون هذا خمر في هذا السائل خمرا لكنه لم يكن خمرا، كشف حينئذ الخلاف، يعني حينئذ لم يكن شيء بنكتة تستند إلى اختياره مثلا في البين. افترض انت وفقت هنالك إلى هذه النكتة وإلى هذا المطلب، بس هذا شو دخل العام فيه؟ وقت نحن عم نحكي بالحرام ما يراه العام حينئذ من حرام، وما يراه العام من حرام الأشياء والعناوين بنكاتها الأولية وبما هي في نفسها، لا بنكتة أنها حينئذ تجري ولا بنكتة أنه التجري حرام أو ليس بحرام في البين. هذا ما إله رابط حينئذ بالمطلب كلية في البين. الماتن قدس سره قال أن المناط إما بالحرمة الواقعية أو بالحرمة الاعتقادية إن بنينا على حرمة التجار. من اللي بيبني على حرمة التجار؟ أنت والكلامي وهودي. أما إذا جئنا لأحد حينئذ الناس بيقول لك واحد شرب خلا في البين أو شرب خمر شرب خلا باعتقاد أنه مثلا خمر بالبين، بيقول لك إذا حينئذ ما ارتكبش حينئذ حرام، اللي ارتكب حرام هو اللي بيشرب الخمر. يعني هل إذا حينئذ يجلد مثلا ويحد حد شارب الخمر؟ قطعا لا يحد حد شارب الخمر، وهكذا من هذه النظائر التي يرتبها حينئذ العرف حينئذ والعام. والروايات لما أطلقت لفظ مثلا أن المعصية أو لفظ حينئذ الحرام، المنظور والمقصود منها حينئذ ما يكون حرام بنظر العرف في البين. وما هو حرام بنظر العرف؟ إنما الأحكام التي رتبت على الموضوعات بعناوينها الأولية لا بعنوان حينئذ ثانوي، وبإدخال حينئذ هذه الجرأة وكسر قيد العبودية والرقية في البين، هذا ما له مدخلية حينئذ في المطلب أساسا وبتاتا في البين. فالصحيح انه نحن بناخذ بعين الاعتبار الحرمة القصدية والحرمة بوجودها الاعتقادي وفي سقع نفس المكلف اللي بده تحقق منه الحركة السيرية، لكن هيدي مش كافية لحالة، بدليل انه لو انكشف الخلاف حينئذ في البيت، مش لو تخلف الحرام لعز، لا، لو انكشف الخلاف انه هيدي لم تكن رضيعته، او هيدي اللي راح مثلا ناوي انه بده يروح يتزوج مثلا امرأة هي محسنة في البيت، وصل الى كربلاء فاذا به شو يراه انه توفت مثلا في المقام، اذا قاصد حينئذ المعصية لكنه لم يوفق لانتفاء مثلا الموضوع، او انه لا الانكشاف مثلا مش الانكشاف الخلاف بالموضوع، لا، لان مثلا انه هيدي كانت رضيعته مثلا في البان وبده يعقد عليها ووصل هناك بده يعقد عليها، فإذا بالغير قد عقد حينئذ عليها في البان، بس نيته كانت نية حينئذ الحرام، ولم يتخلف الحرام لانكشاف الخلاف، بل تخلف الحرام لعز أو لتبدل في الموضوع، إذا صار حينئذ مطلب آخر. إنما الكلام فيما لو قصد حينئذ الحرام ووصل إلى ذلك ولم يوفق لتبدل حين مش لتبدل لانكشاف الخلاف إما في الموضوع أو في الحكم في البيت، هنا لا شك ولا إشكال أنه لا يصدق حينئذ الحرام إلا على البناء اللي بنى عليه الماتي، وإذا البناء أنت والكلامي بيبني عليه، وأما العرف لا يبني حينئذ على هذا الكلام، بل العرف يرى أنه هذا مسير مثلا ليس بباطل في البيت لأنه ما صدر منه حينئذ حرام في البيت. لا مدخلية لترتب الحرام، لا مدخلية لترتب الحرام على كون هذا السفر حينئذ حرام أو ليس بحرام، صح؟ وإذا ما قلنا بدليل أنه قد لا يترتب الحرام للعجز وعدم التوفيق لأن يصدر منه مثلا الحرام في البيت، ولكنه على كل حال ليس مجرد الحرمة بوجودها في صقع نفس المكلف تكون هي تمام الموضوع حينئذ لاتصاف هذا السفر بكونه سفر حرام، وبالتالي يترتب عليه وجوب التمام في البيت، بل لابد من أن نأخذ حينئذ قيد الموافقة للواقع، يعني الحرمة الواقعية الواصلة له وصولا مثلا اعتقاديا في البيان التي حضرت في نفسه وفي صقع نفسه والتي حملته على ارتكاب حينئذ الحرام في البيان. هذا ما نريد أن نناقش به بالنسبة للعلل، فنحن منسلم بأنه لابد من اعتقاد ولابد من قصد بالنسبة للحرمة، بس مش هو تمام الموضوع، بل لابد من إضافة حينئذ في البحث، هذه الإضافة تكون هذه الحرمة مطابقة حينئذ للواقع، يعني الحرمة الواقعية بوجودها في صقع نفس المكلف بحيث أنه تشكل له علة غائية في البحث، ومن دون ذلك حينئذ ما بيكون عندنا ما يتصف بمسير باطل ومسير غير حق حينئذ في البحث. هذا ما نريد أن نشيرها. وإقحام حرمة التجري هذا حينئذ أشبه ما يكون بضم الحجر لجنب الإنسان، ليش؟ لأن الميزان عند العرف ما هو حرام بنظر العرف، حرمة التجري بدك تفوت العرف حينئذ بشيء أصلا ما لهش مدخل، بيقول لك المؤاخذة غير، وهذا اللي بدي أقوله، عفوا شوي المؤاخذة أعم، قلنا في عندنا ثلاث شغلات، في عندنا العقوبة وفي عندنا المعصية وفي عندنا شو الحرم، العقوبة الكل بيسلبوا فيه، كلهم بيسلموا بالعقوبة، بس هذه العقوبة ليست دائما تكون على حينئذ المعصية والمعصية على حينئذ ارتكاب الحرام، لا، قد تكون العقوبة حينئذ على خبث السريرة اللي عنده، على ملامة العرف، هو هيدا من العرف، ما هيدا الله مسلمنا به، وهيدا اللي استشهد به بعضهم على الحرمة بالملامة، انه موطن اللوم عنده حينئذ العرف في البيت، وموطن المذمة حينئذ عند العرف، قلنا انه المذمة انما يكون مصبها حينئذ القبح الفاعلي وليس القبح الفعلي حينئذ في البيت، انه هو في عنده خبث سريرة في البيت، واضح، وبالتالي إذا كان الأمر كذلك فيستحق المؤاخذة على هالنقطة، مش يعني وإن شئتم قلتم بعبارة أخرى أن استحقاق المؤاخذة بنظر العرف هو لازم أعم، قد يكون على قبح الفعل وقد يكون على قبح الفاعلي ولا يسعى على القبح الفعلي، الفعلي ما في قبح قطعا وجزما، العب يشرب خل قطعا، شرب الخمر عندك شرب أي خمر، خل عندك خمر وعندك خل وعندك شو خل باعتقاد أنه شو خمر، الخمر قطع ميدا معصي قبح فعلي وفاعلي، الخل وخل وخل مع اعتقاد انه خل هيدا ما فيش مشكله، الخل باعتقاد انه حينئذ شو خمر قبح فعلي ما فيها حتى لو اعتقد بانه خمر حينئذ في البيان، ليش؟ لانه الاعتقاد لا يغير من الواقع شيء، لانه مذهبنا مذهب حينئذ تخطئ وليس مذهبنا مذهب التصويب، لا سيما في الموضوعات وفي الجزئيات، واضح، فاذا ما كان الامر كذلك هم اخطا حينئذ في اعتقاد حينئذ خمريه الخل في البيان لا تبدل في الواقع شيء، حتى الحكم الذي رتب لا تبدل فيه، ليش؟ لان الدليل الذي دل على حرمه الخمر والدليل دل على حلية الخل حينئذ شو شيء آخر، شربه للخل باعتقاد أنه حينئذ خمر ما له رابط حينئذ بالقبح الفعلي، إن كان له قبح فقط قبح فاعلي حينئذ في البين ليس إلا القبح الفاعلي، مش مجرد أنه خبث السريرة هيك من دون شيء، لا، خبث السريرة مع صدور فعل حينئذ منه في قلبه. لو فقط فقط 5 ليرة من دون أنه يصدر منه شيء، هذا قطعا حينئذ لا يؤاخذ ولا يلام ولا يعاقب عليه، لا، 5 ليرة منكشف بالفعل الذي صدر منه حينئذ في البنك. إذا ما كان الأمر على هذا النحو فنقول أن استحقاق المذمة والملامة والعقوبة هذا لازم أعم، لأنه لا يستلزم أن يكون فرع قبح حينئذ الفعلي بالنسبة للفعل، يعني بالتالي ليس ناتجا حينئذ عن حرام قد خالفه فصدرت منه المعصية فلذا استحق العقوبة في البيت. إذا حاصل مطلب بالتالي العرف ما عنده شل، شو اسمه بيقول لك إذا رايح يشرب خان راح شرب خال، ما راحش شرب حينئذ شو خمر في البيت، حتى لو اعتقد أنه خام بس بالواقع كان حينئذ شو خلا في البيت. فإذا ما كان الأمر كذلك لا يراه أنه سفر معصي ولا يراه أنه مسير باطل. ربط الحرمة بالعنوان الثانوي اللي هو حرمة التجري هذا ربط حينئذ غير فني. ليش؟ لأن محط التشخيص إنما هو نظر العرف وليس محط التشخيص ما يراه الأصولي أو ما يراه الكلامي أنه حرام أو ليس بحرام في البين. هذه حاصل النقطة التي نريد نشيرها. والعرف العرف يرى أنه يلعب يشرب حينئذ شو خل في البين، وبالتالي شربه للخل مع اعتقاد الحرمة لا يبدل حينئذ في خلية الخل ويجعله مثلا الخمر، وفي موضوعية الخل مش بس لا مش لا يبدل فقط وفقط في خلية الخل، لا يبدل في موضوعية الخل حينئذ للحلية ويصير حينئذ إذا اعتقد الحرمة بيصير حرم، لا ليس الأمر كذلك، وليقع حينئذ على حليته حينئذ في البيع. فقط وفقط في عنا استحقاق حينئذ الملامة والمذمة والعقوبة في البيع، وهذا لازم أعم كما ذكر. إذا حاصل ما يرتبط بالنسبة لي حينئذ الوجه الثاني اللي هو مسألة العلغائي سلمنا وأن الوجود الاعتقادي والوجود القصد الحرمة أخوذ بعين الاعتبار، بس مش هو تمام الموضوع، بل لابد أن نضيف أنه في عندك حرمة واقعية وحضرت في ذهني في صقع نفس المسافر حينئذ المكلف في البهن، يعني الاعتقاد بالحرام الواقعي قصد الحرام الواقعي، مش محض قصد حينئذ حرام لا وجود لتلك الحرمة إلا في أفق نفس المعتقد والقاصد حينئذ في البين من دون أن يكون لها واقع حينئذ، حتى لو بنينا على حرمة التجر، لأنه هذه الحرمة بيبحثها الأصولي والكلامي، ما بيبحثها حينئذ أهل العرف، أهل العرف ما عندهم كل هذا الكلام حينئذ في البين. هذا حاصل ما يرتبط في هذا الجانب. وأما بالنسبة للروايات كان عندنا نحن 3 روايات في المقام استدل بها حينئذ على أن المعيار حينئذ في الحرمة القصدية والحرمة الاعتقادية لا في الحرمة الواقعية في البحث، إلا أن هذه الروايات شيء منها لا يرجع لمحصل، وأهم ما في الباب هي بالنسبة لرواية عمار بن مروان في المقام لي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول من سافر قصر وأفطر إلا أن يكون رجلا سفره إلى صيد أو في معصية الله أو رسول من يعصي الله أو في طلب عدو أو شحناء أو سعاية أو ضرر على قوم من المسلمين في البحر. هذه الرواية اللي استدلوا بها على المطلب. هذه الرواية المهم هذه أن يكون رجلا سفره إلى صيد أو في معصية الله، قل في معصية الله، معصية الله لا يخلو من أحد أمره، إما أن يكون المعصية حينئذ الحرام المعصية تحققت بمجرد مخالفة الحرام الاعتقادي اعتقد حرمة شيء فخالفه، واضح تكون المعصية عليه، أو المعصية لا على مخالفة حينئذ الحرام الواقعي إذا ما تنجز على المكلف ووصل المكلف واعتقد به المكلف في البيت، ولا ثالث. نحن بين أحد حينئذ سببين، واحد طريقين حينئذ لأن نقول بأنه في عندنا حرمة في عندنا معصية في البيت. المحاولة الأولى وهو أنه في عندك حرام واقع، يعني وقت عم نقول معصية يعني في عندك حرام لابد أن يكون واقعية تنجز عليك وأنت شو خالفته في البيت. الطريق الآخر والحل الآخر هو لا، مجرد حينئذ حرمة اعتقادية لا واقع ولا صدى لها إلا على مستوى حينئذ الاعتقاد وأنت حينئذ قد خلفتها فتكون قد صدرت منك المعصية فيها، ما في عندنا حينئذ طريق ثالث في البحث. أما الطريق الثاني الذي حينئذ يسلك، هذا الطريق حينئذ من الواضح أنه لا يتم على كل حال، مجرد مخالفة ما تعتقده من أنه حرام لا يكون ميزان حينئذ في معصية الله، إنما يكون ميزانا في معصية الله فيما لو كان حينئذ هذا الاعتقاد قد أصاب الواقع ولم يخطئ الواقع. وأما إذا أخطأ الواقع إما موضوعا حينئذ أو حكما في قلبين فهذا الكلام حينئذ ليت. لو أنت مثلا ابتداء شربت مثلا الخل بنية أنه مثلا خمر في البين وباعتقاد أنه خمر فبان أنه حينئذ خمر، أين حينئذ تحققت معصية الله عز وجل؟ هذا اللي بدنا نسأله فيه البين. المعصية إن تكلمنا عن المعصية بنتكلم عن حرمة واقعية منجز، مجرد ما حكيت عن المعصية بدك تحكي عن شقين، عن شيء واقعي وعن تنجز في أبان. الوجود الواقع الحرمة ما بكفي أساسا، وقت بتحكي المعصية الإباحة بدك تحط عجين ما خصاش بشيء، بدك تحكي إما عن وجوب أو عن حرمة، يعني عن حكم قابل للتنجيز. الوجود الواقع الحرمة ما بكفي، والتنجز لحاله من دون أن يكون حرام أيضا شو ما بكفي، بل لابد من ضميمة هذين الأمرين. واضح الأمر الأول اللي هو الوجود الواقع الحكم الإلزامي وهو مقصود الحرمة وليس الوجود، ثانيا أن يكون متنجزا عليك. إذا ما اجتمع هذان الجزءان يتولد لدينا في صورة المخالفة حينئذ الحرمة. فلو كان لديك حينئذ تنجز أو اعتقاد بالحرمة لكن لم يكن هنالك حرمة واقعية أساسا ما في عندنا حينئذ معصية. واضح. وإن كان هنالك معصية مش على ارتكاب الحرام ومخالفة الواقع، إن كان يكون هنالك معصية على ما يصطلح عليه حينئذ بالتجري على العنوان الثانوي، أما على العنوان الأولي على الأحكام على الموضوعات التي رتبت عليه تلك الأحكام بعناوينها الأولي أساسا لا يكون لدينا حينئذ معصية بوجه من الوجوه حينئذ في البين. فالحاصل من ذلك أن المعصية إنما تكون متقوم بهذين العنصرين، هذا أمر وجداني حينئذ في البيان لا يحتاج إلى مزيد بيان، والعرف حينئذ قائم على ذلك. أولا أن يكون الحكم الإلزامي ثابتا في الواقع، وأن يكون واصلا للمكلف ومنجزا حينئذ على المكلف في البيان، وبانتفاء واحد حينئذ منهما تنتفي لدينا لو كان منجز بس مش حرام حينئذ بالواقع قطعا هون حينئذ ما في عندنا واصل. واضح. لو كان في حكم واقع مش منجز عليك قطعا هون انت لا تكون ارتكبت المعصية ولا سقطت عدالتك في البين، ولا انك صدق عليك انك شربت الخمر مثلا في البين حتى تحد حد شارب الخمر ومدري شو الى اخره، كل هذه النكات التي رتبت على الموضوعات بعناوينها حينئذ الاوليه في البين، كذلك الحال هنا عينا بعين حينئذ في البين. السبيل الوحيد لتفسير المعصية تفسيرا صحيحا وجدانيا يكون مضطردا فقط وفقط في صورة التي أشرنا لها، وهو أن يكون لدينا حرمة أو حكم إلزامي واقعي ثابت في لوح الواقع ونفس الأمر في البين، وأن يكون منجزا على المكلف وواصلا على المكلف ومعتقدا به المكلف، ومن دون واحد حينئذ منهما حينئذ سوف لا يكون لدينا معصية بوجه من الوجوه. ومنه يتضح أنه ما في إلى ربط بمسألة ما لو اعتقد حينئذ الحرمة ولم تكن الحرمة حينئذ ثابتة في الواقع. فالاعتقاد له مدخلية في المعصية بس مش هو تمام الموضوع، جزء الموضوع، الجزء الآخر أن تكون الحرمة ثابتة في الواقع والحكم الإلزامي ثابت في الواقع، فرق حينئذ فيما بين المطلب. هذا ما يرتبط بالنسبة للرواية الأولى. بقي هنالك روايتان، رواية أبي سعيد الخراساني اللي دخل رجلان على أبي الحسن الرضا عليه السلام بخراسان فسأله عن التقصير فقال لأحدهما وجب عليك التقصير لأنك قصدتني، وقال الآخر وجب عليك التمام لأنك قصدت السلطان. هذه الرواية مع رواية أخرى أيضا أشار لها جملة من الذين استدلوا على أن المعيار بالحرمة الاعتقادية له رواية عمران القمي عن عمران بن محمد بن عمران القمي عن بعض أصحابنا قال إن خرج لقوتي وقوت عيالي فليفطر ليقصر، وإن خرج لطلب الفضول يعني القصد كأنه فلا ولا كرامة. سوف يأتي النقاش فيهما إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.